سائل يسأل يقول: ما أفضل طبعة متكاملة وجيدة لتفسير القرطبي ولتفسير ابن كثير؟
القرطبي طبع في دار الكتب المصرية أول طبعة سنة 1353 و52. المجلد الأول والثاني ليس فيه أثر للتحقيق، ولم تذكر فيه الآيات كما هو الأصل في أصل التفسير، ما في آيات الأول والثاني، وليس فيه إحالات ولا تعليقات. بدأت الإحالات والتعليقات من المجلد الثالث في الطبعة الأولى، وذكروا فيه الآيات إلى آخر 20 المجلد من هذا التفسير، وهي طبعة نفيسة. لكن التي بعدها من الطبعات في دار الكتب المصرية الثانية وجد فيها إحالات وتعليقات أكثر، ثم بعد ذلك الطبعة الأخيرة التي بدأت من سنة 1368 إلى 85، هذه الطبعة أكمل في التعليقات والإحالات، لأن بعض مجلداتها قوبل على 13 نسخة، وبعضها على 10، وبعضها على أقل وأكثر. المقصود أنها معتنى بها، وإحالاتها تامة في جميع الكتاب على ما تقدم وعلى ما سيأتي، وهذه معينة للطالب في استيعاب المسألة إذا أحيل على موضع سبق أو موضع لاحق واطلع عليه جمع أطراف المسألة. فعندي أن هذه الطبعة أنفع من الطبعات التي قبلها، لأنه طبع
اللي 85
تبدأ من 68 أو 72 نسيت الآن، لكن فيها الإحالات كاملة وحققت على نسخ كثيرة، وفيها أيضا تعليقات نفيسة من أشرف على طبعه في الدار، دار الكتب المصرية. وطبع طبعات حديثة ادعي تحقيقها ولا تسلم من ملاحظات، وفيها أيضا قصور في التخريج والتعليق على المسائل العقدية. وأما الطبعة المصرية ليس فيها شيء من تخريج الحديث ولا التعليق على الخلاف في العقائد، لأن المفسر القرطبي جرى على طريقة الأشاعرة. فلو قدر أن هذه الطبعة استكمل فيها تخريج الأحاديث، لا سيما وأن القرطبي ليس من أهل الحديث، فيورد الأحاديث الضعيفة، وقد يورد حديث من سنن ابن ماجه وهو موجود في البخاري، فليس من أهل الصناعة. فلو خرجت أحاديثه على الطريقة الصحيحة السليمة عند أهل العلم، يعني على هذه الطبعة، وعلق على المسائل التي خالف فيها القرطبي طريقة أهل السنة والجماعة، كانت الطبعة كاملة.
نعم.
المقصود أن تفسير القرطبي تفسير عظيم جامع وشامل للأحكام، والكلام على اللغة بفروعها، فهو تفسير ينصح به كل طالب علم، وإن كان طويلا لكن هو مرتب ومنظم بطريقة بديعة، ويتكلم على بعض الآيات من 10 أوجه، من 20 وجها، وأحيانا يقول في هذه الآية 60 مسألة. فهو تفسير نافع وبديع، يبقى عليه من الملاحظات المخالفات العقدية والنزول في تخريج الأحاديث. نعم. قد يخرج من كتاب مفضول أو فرع وموجود في الأصول. على كل حال الكمال لله ولكتابه.
الله المستعان.
وأما تفسير ابن كثير فهو أيضا طبع طبعات كثيرة جدا. أول ما طبع في مطبعة بولاق على حاشية تفسير فتح البيان لصديق حسن خان، لكن هذه الطبعة ليس فيها عناية وفيها أخطاء، كما قال الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا. ثم طبع بعد ذلك في مطبعة المنار بإشراف الشيخ محمد رشيد رضا، وطبع معه تفسير البغوي، وهذه طبعة في الجملة طيبة وصحيحة إلى حد ما، وطبع بعد ذلك مراراً في مطبعة الاستقامة وفي مطبعة الحلبي وطبعات كثيرة جدا. ومن أصح الطبعات لتفسير ابن كثير طبعة الشعب في 8 أجزاء. لكن نعلم أن الحافظ ابن كثير ألف تفسيره على مراحل، وأول ما كتب فيه من تفسير سورة الأنعام، فلما أكمله رجع إلى أوله، كان يلقيه إلقاء ولا يكتب. وطبعة الشعب اعتمد فيها على النسخة الأزهرية التي هي أقدم النسخ، ولذلك تجد في النسخ الثانية الخطية التي بعد الأزهرية وما تفرع عنها من مطبوعات كطبعة الشيخ محمد رشيد رضا وما بعدها من الطبعات، تجد نقول عن الزمخشري والرازي والقرطبي وتفاسير أخرى لا تجدها في طبعة الشعب، لأنها لا توجد في العرضة الأولى من التفسير، ألحقت إلحاق. لكن ما يوجد في طبعة الشعب في الجملة من أصح الطبعات وأنفسها، يلحق يضاف إليه تلك الإضافات التي أضافها ابن كثير على تفسيره فيما بعد. المقصود أن طبعة الشعب طيبة، وطبعة الشيخ محمد رشيد رضا إلى حد ما فيها أغلاط وفيها أسقاط يسيرة لكنها طيبة. نشر في الأخير نشرات كثيرة وعليها علامات وأثار للتحقيق، منها طبعة أولاد الشيخ، هذه طبعة نفيسة وفي عليها تعليق وتحقيق ومقابلة نسخ وتخريج أحاديث في 15 جزءا. مطبعة أولاد الشيخ،
نعم نعم.
أولاد الشيخ بمصر،
نعم.
مطبعة أولاد الشيخ، وأيضا طبع في مطبعة طيبة محققا على عدة نسخ، وطبعة ابن الجوزي كاملا محققا على عدة نسخ، وكل هذه الطبعات لا تسلم من انتقادات، لكن مع ذلك بمجموعها يحصل الخير إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.